الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا عند النوع الثامن عشر، وهو معرفة المعلل من الحديث. المعلل ما فيه علة، هذا تعريفه. فيقال في الحديث بأنه معلل إذا كان فيه علة، والعلة في هذا الباب خاصة هو سبب، هي سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. هذا تعريف العلة في هذا الموطن. في الحديث يقال له معلل إذا كانت فيه علة بهذا الوصف، فهذا تعريف العلة بحسب الاصطلاح في هذا الباب. وربما يستعمل العلماء العلة بالمعنى العام، فتطلق على يعني كل سبب فيه إشكال، يعني كل إشكال يوجد في الحديث يطلق عليه بأنه يعني حديث فيه علة، حتى ولو لم تكن قادحة وإن لم تكن أيضا خفية. يطلقون أيضا على الحديث، يقول هذا الحديث ضعيف وعلته فلان، ضعيف فيه فلان وهو سيء الحفظ مثلا، هذه علة ظاهرة وواضحة. ولكن لا يقال لهذا الحديث بأنه معلل، لأن العلة هنا ظاهرة وليست خفية. إذا لابد أن تكون في الحديث علة، وأن تكون خفية، وأن تكون قادحة. بهذه الضوابط ممكن أن نحكم على الحديث عندها بأنه معلل. أما إذا كانت العلة ظاهرة أو إذا كانت العلة غير قادحة، فعندئذ لا يسمى الحديث معللا، وإن كانوا العلماء يقولون فيه علة ويطلقون العلة على ما كان ظاهرا أحيانا، على العلة الظاهرة أحيانا وعلى العلة غير القادحة أحيانا. لكن هنا الآن في الاصطلاح عندنا إذا أطلقوا العلة فمرادهم بها العلة الخفية القادحة. لذلك لما عرفوا العلة هنا قالوا هي سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منها. فإذا قلنا هذا هو تعريف العلة، فهي العلة في هذا الباب خاصة في باب المعلل. وكما ذكرنا لكم بأن العلة أحيانا يطلقونها بالمعنى العام، فيدخلون فيها أيضا الظاهرة وغير القادحة. الآن عندنا هنا نحن الآن الذي نريده أن المعلل ما فيه علة، وعرفنا ماذا نقصد بالعلة في هذا الباب. وهذا الباب أو هذا الفن، هذا النوع وهو المعلل، يعني أقول ماذا أقول لكم؟ أقول لكم أن عالم الحديث لا يسمى عالم حديث إلا أن يكون عالما بهذا الفن. إذ إن هذا النوع هو اللب، لب هذا العلم. كثير من طلبة العلم اليوم تجده يحكم على الأحاديث، يقول لك إسناده صحيح إسناده ضعيف ويمشي. هؤلاء ليسوا من علماء الحديث، لأن الحديث ليس هذا، هذا سهل يعرفه أي أحد درس شوية هكذا علم ويستطيع أن يرجع إلى الكتب ويعرف هذا. لا، القضية ليست هنا، القضية أكبر وأعظم من هذا وأدق، وهي في هذا الفن. أنت كي تقول حديث صحيح ويقبل منك هذا كعالم قال هذا حديث صحيح، لابد أن تكون متمكنا في هذا النوع من العلم، وهو علم العلل. لأنك عندما تقول لي هذا حديث صحيح، أي أنك تقول لي هذا الحديث لا علة قادحة فيه، لأن شروط الصحيح الخمسة معروفة، ومنها ألا يكون معللا. وهذه هي طبعا أصعب الأنواع الخمسة تحقيقا في الحديث، أو من يحقق عدم وجود العلة القادحة الخفية في الحديث. هذه تحتاج إلى شخص يعني متمكن جدا في هذا الفن. من هنا جاءت أهمية هذا النوع من الحديث. ولهذه الأهمية سنفرد له إن شاء الله دروسا خاصة في آخر دراستنا لعلم الحديث، طريقة دراسة علم الحديث عندي المصطلح، علم الرجال، طريقة البحث وجمع طرق الحديث، ثم بعد ذلك دروس العلة. هذه الفنون هي التي تمكنك من هذا العلم. دروس المصطلح تعرفك بمصطلحات العلماء، تعرفك بالأحكام على الأحاديث إلى آخره. دروس الرجال، علم العلل موقوف على علم الرجال، لا يمكن للشخص أن يتمكن في علم العلل إذا لم يتمكن في علم الرجال. سيأتي إن شاء الله أو ستأتي إن شاء الله دروسه الخاصة به أيضا، علم الرجال هذا. وجمع طرق الحديث، لا يمكنك أن تقف على علة الحديث إلا بعد أن تجمع طرقه، كما سيأتي إن شاء الله من كلام علي بن المديني، وهو كان إماما عظيما من أئمة هذا العلم، علم العلل، علم العلل خاصة، علم عظيم جدا ومهم للغاية ولا يحسنه أي أحد. اليوم نسمع كثيرا فلان يصحح ويضعف، فلان يصحح ويضعف، فلان يصحح ويضعف، لكن والله أقول لكم حقيقة، كثير من الذين يمرون علينا فلان يصحح ويضعف لا أكاد أنظر إلى تصحيحه وتضعيفه أصلا، لأني أعلم أنه لا علم له بعلم العلل من خلال ما وقفت على كلامه في حكمه على الأحاديث، علمه بالعلل ضعيف، فمثل هذا لا أعتمد عليه، يعتمد على من كان معروفا في هذا الفن في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، مش على كل، مش كل من هب ودب وجاء وقال لي هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف قبلت منه، لا، هذه الفوضى الموجودة اليوم في الساحة هذه غير مقبولة، وهذا العلم له جهابذته. المعروفون في القديم أئمة العلل، أئمة الحديث، مثل عبد الرحمن بن مهدي، فريح بن سعيد القطان، أحمد بن حنبل، أبو حاتم الرازي، الدارقطني، أبو زرعة الرازي، البخاري، وغيرهم كثير، سيأتي إن شاء الله ذكرهم، وقد ذكرنا الكثير منهم في عندما تحدثنا عن زيادة الثقة وذكرنا مذاهبهم فيها. أولئك كلهم من أئمة العلم، حفاظ جهابذة. قال المؤلف: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث. شفتم هذا الكلام الذي نحكيه لكم، مش أي أحد يستطيع هذا الفن، حتى علماء الحديث الذين تمكنوا من هذا العلم قلة. وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، شوفهم متخصصون في هذا العلم لكن مع ذلك خفي عليهم هذا الفن، هذا النوع. قال: حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. بعض حفاظ الحديث قال: معرفتنا في هذا عبارة من نوع الكهانة عند الجاهل الذي لا يعرف، يظن أننا نتكهن نتكلم بأمور غيبية، لكن لا، هو فن دقيق خفي لا يعرفه أي أحد. وهذا حال الجهال في كل فن، عندما يرى عالما يتكلم في أشياء هو لا يحسنها لا يعرفها، إيش يقول؟ يقول هذا يتكلم في الغيبيات، يدعي معرفة الغيبيات. ليش؟ من أين؟ لأنه ما عرف، جاهل ما عرف من أين أخذ هذا العالم، فقال إيش؟ والله يتكلم في الغيبيات. هذا من هذا القبيل. قال: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن، من الذي يعرف هذا الفن؟ قال: الجهابذة النقاد منهم. الجهبذ، من هو الجهبذ؟ الجهبذ مفرد، الجهابذة جمع. الجهبذ هو الخبير الناقد متفنن في العلم. قال: يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه. هؤلاء الذين يستطيعون تمييز هذه الأحاديث، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. تمثيل علماء العلل بالصيرفي. من الصيرفي؟ الصيرفي هو الخبير بالجيد والرديء من الدراهم والدنانير. قديما كانت الدراهم والدنانير من الذهب والفضة، وكان في تزوير يزوروها، فكيف كانوا يعرفون المزور من الأصل؟ يذهبون إلى الصيرفة، هذا الرجل متفنن في هذا المجال، من كثرة عمله في هذا الفن تعلم وصارت عنده خبرة، فجمع بين العلم والخبرة فصار يحسن ما لا يحسن غيره، فلذلك يحسن ما لا يحسن غيره، لذلك يأتون إليه كي يميز لهم ما بين الدنانير الأصلية والمزيفة، وما بين الجيدة من الرديئة، فهو يعرف يميز من أين؟ من خلال الخبرة. الآن تأتي إلى شخص خبير في الذهب مثلا، تعطيه قطعة تقول له هي أصلية ولا لا، يمسكها يقلبها هكذا يقول لك هذه أصلية. أحيانا حتى في فنون أخرى، تذهب الآن إلى ميكانيكي يصلح السيارات، إذا كان خبيرا ومتفننا يقول لك شغل السيارة، يقول لك هذه فيها كذا وكذا، أنت بالنسبة لك ما سمعت شيء، إيش يعني إيش فرقك بين شغلت ولا ما شغلت؟ نفس الشيء، صوت سيارة وتشتغل، بس هذا الذي ظهر لك بالنسبة لك، لكن بالنسبة له هو عنده أذن تعرف تفرق ما بين السيارة التي تشتغل بطريقة صحيحة والتي بها خلل. تذهب إلى طبيب يقول لك إيش عندك، تقول له أشعر بكذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك عندك مرض كذا وكذا، بس كيف؟ بالخبرة. هكذا الخبرة تكون من خلال الممارسة والمتابعة بشكل كبير مع التعلم إلى آخره، يصبح عندك إيش؟ عندك رسوخ في هذا الفن. هؤلاء علماء العلل من كثرة ممارستهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشغلهم به، صار عندهم خبرة ومعرفة ورسوخ فيه، بحيث إن مثل ما تجلس أنت مع أبيك تعيش معه فترة طويلة جدا، تسمع كلامه وتعرف منه إلى آخره، يأتيك شخص بعد مدة مثلا وينقل لك خبرا عن أبيك، تبادر وتقول له إيش؟ لا مستحيل، والدي لا يتكلم بهذا الكلام، من أين نفيت؟ من خلال خبرتك بكلام والدك، بأسلوبه، بطريقته، بطريقة تفكيره، بطريقة تكلمه، عرفته. كذلك هؤلاء من كثرة شغلهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صارت عندهم خبرة، حتى إنك تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مجرد ما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يقول لك لا هذا ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عرفت؟ ما هو زي العقلانيين هؤلاء الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل، لا، هذا من خلال خبرته ومعرفته بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف كيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي يقوله وما الذي لا يقوله، أو ممكن أن يقوله أو ممكن أن لا يقوله، من خلال مقارنة ببقية أحاديثه التي سمعها. قال فكما لا يتمارى هذا، يعني كما لا يشك الصيرفي في الذهب الأصلي والمزور، كذلك يقطع ذاك بما ذكرنا، كذلك يقطع المحدث بأن هذا الحديث معلل أم صحيح. قال ومنهم من يظن، منهم من يغلب على ظن، أحيانا يقطع يقينا يقول لك هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول لك والله غالب على ظني أنه ما هو ثابت، ومنهم من يقف يشك، يعني بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم، فهم يتفاوتون أيضا، يتفاوتون في التفنن في هذا العلم، في الحفظ، في الإتقان، في الخبرة، بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث، لأن هي طرق الحديث هي لب الموضوع، لما تجمع طرق الحديث من جميع كتب السنن والمسانيد والمجامع إلى آخره، عندها يظهر لك الحديث وتظهر لك صورته بشكل واضح جدا، وذوقهم وحلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس، ذوقهم من ناحية معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعودهم على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن هذه الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، في أشياء حديث تخرج ألفاظ تجدها ألفاظ جامعة، ألفاظ جامعة قد حوت الكثير من المعاني الفاضلة، فمثل هذه تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك. ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. يعني خلاصة الموضوع أن هذا الفن له جهابذته، له أهله. كيف ممكن أن يكتسب الشخص هذه من خلال العلم وكثرة الخبرة، طول الخبرة، ممارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، عندها تصير عنده خبرة ومعرفة بهذا الفن. قال وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، يعني ممكن أن تعلل الحديث بسبب إسناده وممكن تعلل الحديث بسبب متنه، وسيأتي إن شاء الله أمثلة لذلك وتطبيق عملي إن شاء الله في عند دراسة علم العلم. وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. يعني لو جاء وتوسع لك في هذا الأمر وذكر لك أمثلة هذا طويل جدا، وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر أمثلة كثيرة جدا عندكم في الحاشي، لكن هذا طويل. أنا لا يمكن أحصر لك موضوع العلل في مثال أو مثالين أو ثلاث، لا، هي تختلف وتتقلب بشكل كبير جدا، وكل علة تختلف عن العلة الأخرى، كل صورة تختلف عن الصورة الأخرى، لكن عندنا قواعد، عندنا أصول، هي هذه التي سندرسها في الأخير إن شاء الله. قد جمع لنا بن رجب الحنبلي جزاه الله خيرا بعض القواعد في هذا الفن، فسندرسها إن شاء الله في الأخير ثم نطبقها عمليا على أمثلة عملية ويتضح لنا الأمر بإذن الله تعالى. قال ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. هذا يقول الآن يوجد كتب متفننة في هذا أو متخصصة في هذا الفن، يقول أفضل هذه الكتب كتاب علي بن المديني العلل، لكن للأسف الكتاب طبع منه جزء صغير غير موجود كاملا. وعلي بن المديني هذا كان يلقب بحية الوادي لعظم تفننه بهذا العلم، علم العلل. قال وهو شيخ البخاري وشيخ سائر المحدثين الذين جاءوا من بعده في هذا الشأن بالخصوص، هو أول من جمع الأحاديث المعلة وتكلم على عللها، وتبعه بعد ذلك المحدثون. ومن أقواله في هذا الفن قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. هذه القاعدة التي ذكرها علي بن المديني هي أساس هذا العلم، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الآن أنت لما تذهب وتفتح كتاب من كتب السنن باب كذا وكذا ويذكر لك عدة أحاديث متعلقة بنفس الموضوع، يقول لك هذا الحديث إذا أردت أن تعرف علته تحتاج أن تبحث عن كل الأحاديث الواردة في المسألة، والحديث الواحد تجمع عن كل طرقه، عندئذ يتبين لك الصحيح من الخطأ من الروايات، سيأتي إن شاء الله. والخطيب البغدادي قال والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانتهم في الحفظ ومنزلتهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. يعني الحديث الواحد إذا أردت أن تعرف أنه صحيح ولا لا لابد أن تجمع طرقه من جميع كتب الصحاح والسنن والمسانيد إلى آخره، ثم بعد أن تجمع طرقه تنظر لرواته كيف رووه ومن الذي أخطأ ومن الذي أصاب ومن الذي زاد ومن الذي نقص، عندئذ يظهر لك حقيقة الصواب من الخطأ في الحديث. قال المؤلف مكملا لمن ألف في هذا العلم قال وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، كتاب مطبوع موجود وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال. ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، مسند البزار موجود أيضا مطبوع، ويذكر البزار بعد ما يذكر الحديث يذكر العلة علة الحديث أحيانا. لكن خلاصة الموضوع، قال: وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن ولم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. هذه خلاصة الموضوع. تريد التمرس حقيقة في علم العلل، فعليك بالعلل للدارقطني، وهو كتاب مطبوع، وهو حقيقة أنفس ما ألف في هذا الفن في هذا النوع، كتاب العلل للدارقطني. اشتذهب الآن مباشرة تفتح العلل للدارقطني؟ لا، حدوخ. لا لا، أصبر شوي، مش هكذا. بعد أن تنهي علم المصطلح، تنهي علم الرجال، تنهي طرق بحث طرق الحديث، تنظر تدرس العلل وتدرس عمليا، بعدين تذهب وتقرأ في كتاب العلل للدارقطني، عندها ستفهم. أما غير ذلك ستدوخ من كثر الطرق التي يضعها لك الدارقطني، لن تفهم شيئا. الآن ما زال مبكرا، من المهم جدا أنت كطالب علم أن تدرس العلم بتأني، وأن تتدرج فيه شيئا فشيئا، لا تستعجل وتقفز. كما نرى الآن من كثير من طلبة العلم مبتدئين مستعجل، يسأل عن أشياء كبيرة ويكثر من السؤال عن الأشياء التي ستأتي. اصبر، لا تستعجل، شوي شوي. الآن اعتني بداية بالمادة التي بين يديك، أن تفهم المادة التي بين يديك، الزيادة ستأتي إن شاء الله. مهم جدا أن تسأل في المادة التي بين يديك كي تفهمها وتتقنها بشكل جيد، هذا طيب، لكن لا تسأل عن أشياء أكبر، لأن كل شيء سيأتي إن شاء الله بالتدريج. فهذا الكتاب هو أنفس كتاب حقيقة في علم العلل، ولا بد من الإكثار من القراءة فيه والاطلاع عليه بعد أن تنهي مرحلة التأصيل العلمي في هذا العلم. ومن الناحية العملية، أنا أنصح بداية بالاطلاع على كتاب الإلزامات والتتبع، أيضا هذا الكتاب للدارقطني، لكن حققه شيخنا الوادعي رحمه الله تحقيقا علميا طيبا، وهو من الناحية العملية يساعدك جدا على التمرس في هذا العلم شيئا فشيئا. كذلك ضعيفة الألباني رحمه الله، السلسلة الضعيفة من أجود ما ألف الشيخ الألباني رحمه الله، كتاب نفيس وفيه تعليل وتعلم على التعليل بشكل طيب جدا. قال الإمام الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة الدارقطني، بعدما ذكر ما يدل على سيلان حفظ هذا الإمام الدارقطني رحمه الله، قال: هنا يخضع للدارقطني ولسعة حفظه الجامع لقوة الحافظة ولقوة الفهم والمعرفة. وإذا شئت أن تبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له، فإنك تندهش ويطول تعجبك. هذا انتهى كلام الذهبي رحمه الله من الثناء على هذا الكتاب وعلى هذا الإمام. قلت: إذا استحضرت أنه أملاها على البرقاني من حفظه لن ينتهي تعجبك عندها. البرقاني هذا تلميذه للدارقطني. العلل عندما تقرأها أنت وأنت تقرأ في العلل تتشتت، ما تستطيع أن تضبط الأسماء التي يذكرها لك، قلت هذا الحديث رواه فلان من طريق فلان، واختلف على فلان فرواه فلان بطريق كذا ورواه فلان بطريق كذا. فأنت وأنت تقرأ فقط، مجرد قراءة، تتوه إذا ما رسمت أمامك الصورة. هذا كان كله يترده حفظا من غير كراس. عندما تتطلع على أو عندما تنظر في مثل هذا تعرف جلالة قدر هؤلاء الأئمة، وتعرف معنى أنهم أعلم منك وأحفظ منك وأدرى منك. قوم قد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لحفظ شريعته ودينه، اليوم لا يوجد مثلهم، هؤلاء الذين يسمون بالحفاظ بحق. وزمن الحفاظ هذا الذي هو على هذا المستوى قد انتهى اليوم. قال لا ولكن يعوزه شيء لابد منه، يعني يحتاج هذا الكتاب لشيء لابد منه، إيش هو؟ قال وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، يعني هو مش مرتب ترتيب على الأبواب الفقهية فيصعب إذا أردت حديثا أن تصل إليه، لكن اليوم قد وضعوا له فهارس وضبطوه بشكل صار من السهل جدا، وخاصة مع وجود الموسوعة الشاملة صار من السهل جدا الوقوف على الحديث الذي تريده. قال أو تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم، يعني المهم يرتب بأي طريقة بحيث أنه يسهل الوقوف على الحديث، وهذا غير موجود في الكتاب، لكن كما ذكرنا قد وضعت له فهارس، والآن مع الموسوعة الشاملة الحمد لله الأمر تيسر جدا. قال ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا، يعني أحاديثه مفرقة لا يمكنك أن تضبط أين ممكن أن تجد الحديث فيها، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. ولشيخنا الوادع كتاب نافع في ذلك أيضا في علم العلل، وهو حديث معلة ظاهر الصحة، نقل فيه كلام أئمة العلل على بعض الأحاديث المعلة، وقد تطلق أو أيضا كما ذكرنا ممكن أن نستفيد من تعليقات شيخنا رحمه الله على الإلزامات والتتبع للدارقطني، فهو مفيد جدا. كتاب شيخنا هذا ظاهر الحديث معلّ ظاهره الصحة، كان الشيخ لما وهو يجمع في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كانت تظهر عنده حديث ظاهره الصحة ثم يكتشف فيها علة، فأراد أن يفردها في كتاب مستقل فخرجت. طبعا طريقة شيخنا يعتمد فيها على الحفاظ، على تعليلات الحفاظ، فحديث أعله البخاري أعله الدارقطني أعله كذا يفرده ويخرجه من كتابه لا يبقي، هذا شرطه في الكتاب الجامع الصحيح مما ليس فيه الصحيحين. خلاصة الموضوع هذا فن مهم جدا وله أهله، ومن أراد أن يتقنه يجب أن يتقن هذا العلم والعلوم التي ستأتي إن شاء الله، ثم يكثر من النظر في هذه الكتب التي ذكرناها وخصوصا كتاب العلل للدارقطني، ويكثر من ممارسة علم الحديث عمليا بالحكم على الأحاديث أو قراءة كلام أهل العلم في الحكم على الأحاديث، عند ذلك يعني يتمرس ويصير عنده دربة في هذا الفن. طبعا من قرأ كلام هؤلاء الأئمة في العلل عرف عندئذ الفرق ما بين هؤلاء الحفاظ علماء العلل والفرق ما بينهم وبين غيرهم ممن جاء بعده. كان شيخنا رحمه الله يقول هؤلاء حفاظ وهم المرجع في معرفة العلل، وما ينبغي أن يناطحون وأن يعترض عليهم إذا قالوا حديث معل ينتهي الأمر. نعم إذا اختلفوا نحن ننتقي من أقوالهم وننظر الراجح بناء على الأدلة، لكن إذا قال واحد منهم هذا حديث معل فما يبقى نحن لنا قول معه، خصوصا إذا لم يذكر لنا العلة، وذلك لأنهم من خلال خبرتهم ومعرفتهم بأشياء نحن لا يمكننا الوقوف عليها الآن يقولون ذلك، فلذلك ما ينبغي لنا إلا أن نسلم. أما إذا ذكروا لنا العلة عندئذ بإمكاننا أن ننظر في هذه العلة هل هي صحيحة أم ليست بصحيحة، والله أعلم. على كل حال الضابط في الموضوع معرفة العلل، وإذا تكلموا في شيء لا علم لنا به فنحن ما يسعنا عندئذ إلا أن نسلم لهم وأن نقبل أقوالهم ولا نناطحهم ولا نعارضهم كما يفعل بعض الجهال ممن رد عليهم شيخنا رحمه الله في كتابه غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل وأمثالهم، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله التوفيق لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وصلنا عند النوع الثامن عشر وهو معرفة المعلل من الحديث. المعلل ما فيه علة، هذا تعريفه، فيقال في الحديث بأنه معلل إذا كان فيه علة. والعلة في هذا الباب خاصة هو سبب، هي سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. هذا تعريف العلة في هذا الموطن. الحديث يقال له معلل إذا كانت فيه علة بهذا الوصف، هذا تعريف العلة بحسب الاصطلاح في هذا الباب. وربما يستعمل العلماء العلة بالمعنى العام فتطلق على يعني كل سبب فيه إشكال، يعني كل إشكال يوجد في الحديث يطلق عليه بأنه يعني حديث فيه علة، حتى ولو لم تكن قادحة وإن لم تكن أيضا خفية يطلقون أيضا على الحديث، يقول هذا الحديث ضعيف وعلته فلان، ضعيف فيه فلان وهو سيء الحفظ مثلا، هذه علة ظاهرة وواضحة. ولكن لا يقال لهذا الحديث بأنه معلل لأن العلة هنا ظاهرة وليست خفية. إذا لابد أن تكون في الحديث علة وأن تكون خفية وأن تكون قادحة، بهذه الضوابط ممكن أن نحكم على الحديث عندها بأنه معلل. أما إذا كانت العلة ظاهرة أو إذا كانت العلة غير قادحة فعندئذ لا يسمى الحديث معللا، وإن كانوا العلماء يقولون فيه علة ويطلقون العلة على ما كان ظاهرا أحيانا على العلة الظاهرة أحيانا وعلى العلة غير القادحة أحيانا. لكن هنا الآن في الاصطلاح عندنا إذا أطلقوا العلة فمرادهم بها العلة الخفية القادحة، لذلك لما عرفوا العلة هنا قالوا هي سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. فإذا قلنا هذا هو تعريف العلة فهي العلة في هذا الباب خاصة في باب المعلل. وكما ذكرنا لكم بأن العلة أحيانا يطلقونها بالمعنى العام فيدخلون فيها أيضا الظاهرة وغير القادحة. الآن عندنا هنا نحن الآن الذي نريده أن المعلل ما فيه علة، وعرفنا ماذا نقصد بالعلة في هذا الباب. وهذا الباب أو هذا الفن وهذا النوع وهو المعلل، يعني أقول ماذا أقول لكم؟ أقول لكم أن عالم الحديث لا يسمى عالم حديث إلا أن يكون عالما بهذا الفن. إذ إن هذا النوع هو اللب، لب هذا العلم. كثير من طلبة العلم اليوم تجده يحكم على الأحاديث، يقول لك إسناده صحيح إسناده ضعيف ويمشي. هؤلاء ليسوا من علماء الحديث، لأن الحديث ليس هذا، هذا سهل يعرفه أي أحد درس شوية هكذا علم ويستطيع أن يرجع إلى الكتب ويعرف هذا. لا، القضية ليست هنا، القضية أكبر وأعظم من هذا وأدق، وهي في هذا الفن. أنت كي تقول حديث صحيح ويقبل منك هذا كعالم قال هذا حديث صحيح، لابد أن تكون متمكنا في هذا النوع من العلم وهو علم العلل. لأنك عندما تقول لي هذا حديث صحيح أي أنك تقول لي هذا الحديث لا علة قادحة فيه، لأن شروط الصحيح الخمسة معروفة ومنها ألا يكون معللا. وهذه هي طبعا أصعب الأنواع الخمسة تحقيقا في الحديث، ومن يحقق عدم وجود العلة القادحة الخفية في الحديث، هذه تحتاج إلى شخص يعني متمكن جدا في هذا الفن. من هنا جاءت أهمية هذا النوع من الحديث. ولهذه الأهمية سنفرد له إن شاء الله دروسا خاصة في آخر دراستنا لعلم الحديث. طريقة دراسة علم الحديث عندي المصطلح علم الرجال، طريقة البحث وجمع طرق الحديث، ثم بعد ذلك دروس العلة. هذه الفنون هي التي تمكنك من هذا العلم. دروس المصطلح تعرفك بمصطلحات العلماء، تعرفك بالأحكام على الأحاديث إلى آخره. دروس الرجال، علم العلل موقوف على علم الرجال، لا يمكن للشخص أن يتمكن في علم العلل إذا لم يتمكن في علم الرجال. سيأتي إن شاء الله أو ستأتي إن شاء الله دروسه الخاصة به أيضا علم الرجال هذا. وجمع طرق الحديث، لا يمكنك أن تقف على علة الحديث إلا بعد أن تجمع طرقه كما سيأتي إن شاء الله من كلام علي بن المديني، وهو كان إماما عظيما من أئمة هذا العلم، علم العلل، علم العلل خاصة، علم عظيم جدا ومهم للغاية ولا يحسنه أي أحد. اليوم نسمع كثيرا فلان يصحح ويضعف، فلان يصحح ويضعف، فلان يصحح ويضعف، لكن والله أقول لكم حقيقة كثير من الذين يمرون علينا فلان يصحح ويضعف لا أكاد أنظر إلى تصحيحه وتضعيفه أصلا، لأني أعلم أنه لا علم له بعلم العلل من خلال ما وقفت على كلامه في حكمه على الأحاديث، علمه بالعلل ضعيف، فمثل هذا لا أعتمد عليه، يعتمد على من كان معروفا في هذا الفن في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، مش على مش كل من هب ودب وجاء وقال لي هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف قبلت منه، لا، هذه الفوضى الموجودة اليوم في الساحة هذه غير مقبولة، وهذا العلم له جهابذته. المعروفون في القديم أئمة العلل، أئمة الحديث، مثل عبد الرحمن بن مهدي، فريح بن سعيد القطان، أحمد بن حنبل، أبو حاتم الرازي، الدارقطني، أبو زرعة الرازي، البخاري، وغيرهم كثير سيأتي إن شاء الله ذكرهم، وقد ذكرنا الكثير منهم في عندما تحدثنا عن زيادة الثقة وذكرنا مذاهبهم فيها. أولئك كلهم من أئمة العلل، حفاظ جهابذة. قال المؤلف: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث. شفتم هذا الكلام الذي نحكيه لكم، مش أي أحد يستطيع هذا الفن، حتى علماء الحديث الذين تمكنوا من هذا العلم قلة. وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، شوف هم متخصصون في هذا العلم لكن مع ذلك خفي عليهم هذا الفن، هذا النوع. قال: حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. بعض حفاظ الحديث قال: معرفتنا في هذا عبارة من نوع الكهانة عند الجاهل الذي لا يعرف، يظن أننا نتكهن نتكلم بأمور غيبية، لكن لا، هو فن دقيق خفي لا يعرفه أي أحد، وهذا حال الجهال في كل فن، عندما يرى عالما يتكلم في أشياء هو لا يحسنها لا يعرفها إيش يقول؟ يقول هذا يتكلم في الغيبيات، يدعي معرفة الغيبيات. ليش؟ من أين؟ لأنه ما عرف، جاهل ما عرف من أين أخذ هذا العالم، فقال إيش؟ والله يتكلم في الغيبيات، هذا من هذا القبيل. قال: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن، من الذي يعرف هذا الفن؟ قال: الجهابذة النقاد منهم. الجهبذ، من هو الجهبذ؟ الجهبذ مفرد، الجهابذة جمع. الجهبذ هو الخبير الناقد متفنن في العلم. قال: يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، هؤلاء الذين يستطيعون تمييز هذه الأحاديث، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. تمثيل علماء العلل بالصيرفي، من الصيرفي؟ الصيرفي هو الخبير بالجيد والرديء من الدراهم والدنانير. قديما كانت الدراهم والدنانير من الذهب والفضة، وكان في تزوير يزوروها، فكيف كانوا يعرفون المزور من الأصل؟ يذهبون إلى الصيرفي، هذا الرجل متفنن في هذا المجال، من كثرة عمله في هذا الفن تعلم وصارت عنده خبرة، فجمع بين العلم والخبرة، فصار يحسن ما لا يحسن غيره، فلذلك يحسن ما لا يحسن غيره، لذلك يأتون إليه كي يميز لهم ما بين الدنانير الأصلية والمزيفة، وما بين الجيدة من الرديئة، فهو يعرف يميز من أين؟ من خلال الخبرة. الآن تأتي إلى شخص خبير في الذهب مثلا، تعطيه قطعة تقول لها هي أصلية ولا لا، يمسكها يقلبها هكذا يقول لك هذه أصلية. أحيانا حتى في فنون أخرى، تذهب الآن إلى ميكانيكي يصلح السيارات، إذا كان خبيرا ومتفننا يقول لك شغل السيارة، يقول لك هذه فيها كذا وكذا، أنت بالنسبة لك ما سمعت شيء، إيش يعني إيش فرقك بين شغلت ولا ما شغلت، نفس الشيء صوت سيارة وتشتغل، بس هذا الذي ظهر لك بالنسبة لك، لكن بالنسبة له هو عنده أذن تعرف تفرق ما بين السيارة التي تشتغل بطريقة صحيحة والتي بها خلل. تذهب إلى طبيب يقول لك إيش عندك، تقول له أشعر بكذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك عندك مرض كذا وكذا، بس كيف؟ بالخبرة. هكذا الخبرة تكون من خلال الممارسة والمتابعة بشكل كبير مع التعلم إلى آخره، يصبح عندك إيش؟ عندك رسوخ في هذا الفن. هؤلاء علماء العلل من كثرة ممارستهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشغلهم به، صار عندهم خبرة ومعرفة ورسوخ فيه، بحيث إن مثل ما تجلس أنت مع أبيك تعيش معه فترة طويلة جدا، تسمع كلامه وتعرف منه إلى آخره، يأتيك شخص بعد مدة مثلا وينقل لك خبرا عن أبيك، تبادر وتقول له إيش؟ لا مستحيل، والدي لا يتكلم بهذا الكلام. من أين نفيت؟ من خلال خبرتك بكلام والدك، بأسلوبه، بطريقته، بطريقة تفكيره، بطريقة تكلمه، عرفته. كذلك هؤلاء من كثرة شغلهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صارت عندهم خبرة، حتى إنك تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مجرد ما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يقول لك لا هذا ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفت؟ ما هو زي العقلانيين هؤلاء الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل، لا، هذا من خلال خبرته ومعرفته بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف كيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي يقوله وما الذي لا يقوله، أو ممكن أن يقوله أو ممكن أن لا يقوله، بخلال مقارنة ببقية أحاديثه التي سمعها. قال فكما لا يتمارى هذا، يعني كما لا يشك الصير في الذهب الأصلي والمزور، كذلك يقطع ذاك بما ذكرنا، كذلك يقطع المحدث بأن هذا الحديث معلل أم صحيح. قال ومنهم من يظن، منهم من يغلب على ظنه، أحيانا يقطع يقينا يقول لك هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول لك والله غالب على ظني أنه ما هو ثابت، ومنهم من يقف يشك، يعني بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم، فهم يتفاوتون أيضا، يتفاوتون في التفنن في هذا العلم، في الحفظ، في الإتقان، في الخبرة، بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث، لأن هي طرق الحديث هي لب الموضوع، لما تجمع طرق الحديث من جميع كتب السنن والمسانيد والمجامع إلى آخره، عندها يظهر لك الحديث وتظهر لك صورته بشكل واضح جدا. وذوقهم وحلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس، ذوقهم من ناحية معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعودهم على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن هذه الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، في أشياء حديث تخرج ألفاظ تجدها ألفاظ جامعة قد حوت الكثير من المعاني الفاضلة، فمثل هذه تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك. ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. يعني خلاصة الموضوع أن هذا الفن له جهابذته، له أهله، كيف ممكن أن يكتسب الشخص هذه من خلال العلم وكثرة الخبرة، طول الخبرة ممارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، عندها تصير عنده خبرة ومعرفة بهذا الفن. قال وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، يعني ممكن أن تعلل الحديث بسبب إسناده وممكن تعلل الحديث بسبب متنه، وسيأتي إن شاء الله أمثلة لذلك وتطبيق عملي إن شاء الله في عند دراسة علم العلل. وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. أنا لو جاء وتوسع لك في هذا الأمر وذكر لك أمثلة، هذا طويل جدا، وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر أمثلة كثيرة جدا عندكم في الحاشية، لكن هذا طويل. أنا لا يمكن أحصر لك موضوع العلل في مثال أو مثالين أو ثلاث، لا، هي تختلف وتتقلب بشكل كبير جدا، وكل علة تختلف عن العلة الأخرى، كل صورة تختلف عن الصورة الأخرى، لكن عندنا قواعد، عندنا أصول، هي هذه التي سندرسها في الأخير إن شاء الله. قد جمع لنا بن رجب الحنبلي جزاه الله خيرا بعض القواعد في هذا الفن، فسندرسها إن شاء الله في الأخير، ثم نطبقها عمليا على أمثلة عملية ويتضح لنا الأمر بإذن الله تعالى. قال ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. هذا يقول الآن يوجد كتب متفننة في هذا أو متخصصة في هذا الفن، يقول أفضل هذه الكتب كتاب علي بن المديني العلل، لكن للأسف الكتاب طبع منه جزء صغير غير موجود كاملا. وعلي بن المديني هذا كان يلقب بحية الوادي لعظم تفننه بهذا العلم، علم العلل. قال وهو شيخ البخاري وشيخ سائر المحدثين الذين جاءوا من بعده في هذا الشأن بالخصوص، هو أول من جمع الأحاديث المعلة وتكلم على عللها، وتبعه بعد ذلك المحدثون. ومن أقواله في هذا الفن قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. هذه القاعدة التي ذكرها علي بن المديني هي أساس هذا العلم، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الآن أنت لما تذهب وتفتح كتاب من كتب السنن باب كذا وكذا ويذكر لك عدة أحاديث متعلقة بنفس الموضوع، قل لك هذا الحديث إذا أردت أن تعرف علته تحتاج أن تبحث عن كل الأحاديث الواردة في المسألة، والحديث الواحد تجمع عن كل طرقه، عندئذ يتبين لك الصحيح من الخطأ من الروايات، سيأتي إن شاء الله. والخطيب البغدادي قال والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانتهم في الحفظ ومنزلتهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. يعني الحديث الواحد إذا أردت أن تعرف أنه صحيح ولا لا لابد أن تجمع طرقه من جميع كتب الصحاح والسنن والمسانيد إلى آخره، ثم بعد أن تجمع طرقه تنظر لرواته كيف رووه ومن الذي أخطأ ومن الذي أصاب ومن الذي زاد ومن الذي نقص، عندئذ يظهر لك حقيقة الصواب من الخطأ في الحديث. قال المؤلف مكملا لمن ألف في هذا العلم، قال وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، كتاب مطبوع موجود وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال. ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، مسند البزار موجود أيضا مطبوع، ويذكر البزار بعد ما يذكر الحديث يذكر العلة، علة الحديث أحيانا، لكن خلاصة الموضوع قال وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه، وضع في هذا الفن ولم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. هذه خلاصة الموضوع. تريد التمرس حقيقة في علم العلل، فعليك بعلل للدارقطني، وهو كتاب مطبوع، وهو حقيقة أنفس ما ألف في هذا الفن، في هذا النوع، كتاب العلل للدارقطني. مش تذهب الآن مباشرة تفتح العلل للدارقطني، لا، حدوخ، لا لا، أصبر شوي، مش هكذا. بعد أن تنهي علم المصطلح، تنهي علم الرجال، تنهي طرق بحث طرق الحديث، تنظر تدرس العلل وتدرس عمليا، بعدين تذهب وتقرأ في كتاب العلل للدارقطني، عندها ستفهم. أما غير ذلك ستدوخ من كثر الطرق التي يضعها لك الدارقطني، لن تفهم شيئا. الآن ما زال مبكرا، من المهم جدا أنت كطالب علم أن تدرس العلم بتأني، وأن تتدرج فيه شيئا فشيئا، لا تستعجل وتقفز. ما نرى الآن من كثير من طلبة العلم مبتدئين مستعجل، يسأل عن أشياء كبيرة ويكثر من السؤال عن الأشياء التي ستأتي. اصبر، لا تستعجل، شوي شوي. الآن اعتني بداية بالمادة التي بين يديك، أن تفهم المادة التي بين يديك، الزيادة ستأتي إن شاء الله. مهم جدا أن تسأل في المادة التي بين يديك كي تفهمها وتتقنها بشكل جيد، هذا طيب، لكن لا تسأل عن أشياء أكبر، لأن كل شيء سيأتي إن شاء الله بالتدريج. فهذا الكتاب هو أنفس كتاب حقيقة في علم العلل، ولا بد من الإكثار من القراءة فيه والاطلاع عليه بعد أن تنهي مرحلة التأصيل العلمي في هذا العلم. ومن الناحية العملية، أنا أنصح بداية بالاطلاع على كتاب الإلزامات والتتبع، أيضا هذا الكتاب للدارقطني، لكن حققه شيخنا الوادعي رحمه الله تحقيقا علميا طيبا، وهو من الناحية العملية يساعدك جدا على التمرس في هذا العلم شيئا فشيئا. كذلك ضعيفة الألباني رحمه الله، السلسلة الضعيفة من أجود ما ألف الشيخ الألباني رحمه الله، كتاب نفيس وفيه تعليل وتعلم على التعليل بشكل طيب جدا. قال الإمام الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة الدارقطني، بعدما ذكر ما يدل على سيلان حفظ هذا الإمام الدارقطني رحمه الله، قال: هنا يخضع للدارقطني ولسعة حفظه الجامع لقوة الحافظة ولقوة الفهم والمعرفة. وإذا شئت أن تبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له، فإنك تندهش ويطول تعجبك. هذا انتهى كلام الذهبي رحمه الله من الثناء على هذا الكتاب وعلى هذا الإمام. قلت: إذا استحضرت أنه أملاها على البرقاني من حفظه لن ينتهي تعجبك عندها. البرقاني هذا تلميذه للدارقطني. العلل عندما تقرأها أنت وأنت تقرأ في العلل تتشتت، ما تستطيع أن تضبط الأسماء التي يذكرها لك، قلت هذا الحديث رواه فلان من طريق فلان، واختلف على فلان فرواه فلان بطريق كذا ورواه فلان بطريق كذا. فأنت وأنت تقرأ فقط، مجرد قراءة، تتوه إذا ما رسمت أمامك الصورة. هذا كان كله يترده حفظا من غير كراس. عندما تتطلع على أو عندما تنظر في مثل هذا تعرف جلالة قدر هؤلاء الأئمة، وتعرف معنى أنهم أعلم منك وأحفظ منك وأدرى منك. قوم قد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لحفظ شريعته ودينه، اليوم لا يوجد مثلهم، هؤلاء الذين يسمون بالحفاظ بحق. وزمن الحفاظ هذا الذي هو على هذا المستوى قد انتهى اليوم. قال: لا، ولكن يعوزه شيء لابد منه، يعني يحتاج هذا الكتاب لشيء لابد منه. إيش هو؟ قال: وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب. يعني هو مش مرتب ترتيب على أبواب الفقهية، فيصعب إذا أردت حديثا أن تصل إليه. لكن اليوم قد وضعوا له فهارس وضبطوه بشكل صار من السهل جدا، وخاصة مع وجود الموسوعة الشاملة صار من السهل جدا الوقوف على الحديث الذي تريده. قال: أو تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم، يعني المهم يرتب بأي طريقة بحيث أنه يسهل الوقوف على الحديث، وهذا غير موجود في الكتاب، لكن كما ذكرنا قد وضعت له فهارس، والآن مع الموسوعة الشاملة الحمد لله الأمر تيسر جدا. قال: ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا، يعني أحاديثه مفرقة لا يمكنك أن تضبط أين ممكن أن تجد الحديث فيها، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. ولشيخنا الوادع كتاب نافع في ذلك أيضا في علم العلل، وهو حديث معلة ظاهر الصحة، نقل فيه كلام أئمة العلل على بعض الأحاديث المعلة، وقد تطلق أو أيضا كما ذكرنا ممكن أن نستفيد من تعليقات شيخنا رحمه الله على الإلزامات والتتبع للدارقطني، فهو مفيد جدا. كتاب شيخنا هذا ظاهر الحديث معلة ظاهر الصحة، كان الشيخ لما وهو يجمع في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كانت تظهر عنده أحاديث ظاهر الصحة ثم يكتشف فيها علة، فأراد أن يفردها في كتاب مستقل فخرجت. طبعا طريقة شيخنا يعتمد فيها على الحفاظ، على تعليلات الحفاظ، فحديث عله البخاري عله الدارقطني عله كذا يفرده ويخرجه من كتابه لا يبقيه، هذا شرطه في الكتاب الجامع الصحيح مما ليس فيه الصحيحين. خلاصة الموضوع: هذا فن مهم جدا وله أهله، ومن أراد أن يتقنه يجب أن يتقن هذا العلم والعلوم التي ستأتي إن شاء الله، ثم يكثر من النظر في هذه الكتب التي ذكرناها، وخصوصا كتاب العلل للدارقطني، ويكثر من ممارسة علم الحديث عمليا بالحكم على الأحاديث أو قراءة كلام أهل العلم في الحكم على الأحاديث، عند ذلك يعني يتمرس ويصير عنده دربة في هذا الفن. طبعا من قرأ كلام هؤلاء الأئمة في العلل عرف عندئذ الفرق ما بين هؤلاء الحفاظ علماء العلل والفرق ما بينهم وبين غيرهم ممن جاء بعده. كان شيخنا رحمه الله يقول: هؤلاء حفاظ وهم المرجع في معرفة العلل، وما ينبغي أن يناطحون وأن يعترض عليهم إذا قالوا حديث معلل ينتهي الأمر. نعم إذا اختلفوا نحن ننتقي من أقوالهم وننظر الراجح بناء على الأدلة، لكن إذا قال واحد منهم هذا حديث معل فما يبقى نحن لنا قول معه، خصوصا إذا لم يذكر لنا العلة، وذلك لأنهم من خلال خبرتهم ومعرفتهم بأشياء نحن لا يمكننا الوقوف عليها الآن يقولون ذلك، فلذلك ما ينبغي لنا إلا أن نسلم. أما إذا ذكروا لنا العلة عندئذ بإمكاننا أن ننظر في هذه العلة هل هي صحيحة أم ليست بصحيحة، والله أعلم. على كل حال الضابط في الموضوع معرفة العلل، وإذا تكلموا في شيء لا علم لنا به فنحن ما يسعنا عندئذ إلا أن نسلم لهم وأن نقبل أقوالهم ولا نناطحهم ولا نعارضهم كما يفعل بعض الجهال ممن رد عليهم شيخنا رحمه الله في كتابه غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل وأمثالهم، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله التوفيق لنا ولكم.